ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة المسلمون، قد تكلمنا في الخطبة قبل الماضية عن فتنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم أعقبناها بخطبة أخرى عن الإعراض عن دين الله جل وعلا، أعراضه وأسبابه وعلاجه. وقد رغب إلي بعض الإخوة في إكمال قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما وجد في نفوسهم من تشوق لمعرفة سيرة ذلك الإمام والاهتمام بهديه، فهو من أئمة الدين بلا ريب. ونزولا عند رغبة هؤلاء أيها الإخوة، فإني أتم لكم شيئا من سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونتكلم في هذه الخطبة بالذات عن وفاة الإمام أحمد وشيء مما يتعلق بهذا الأمر. وقد كانت هناك أيها الإخوة جوانب كثيرة لن يتسع الوقت للكلام عليها، مثل زهد الإمام أحمد وخلقه وجهاده، فنقتصر على ذكر وفاته وشيء مما يتعلق بذلك. قد ذكرنا أيها الإخوة أن الله عز وجل قد قيض للمسلمين خليفة عظيمة، وهو الخليفة المتوكل الذي رفع البلاء عن الأمة وأنهى القول بخلق القرآن، واعتمد مذهب أهل السنة والجماعة، ورفع الظلم والظلم عن أولياء الله وعن علماء الإسلام، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد كان من أمر المتوكل أن أكرم الإمام أحمد وأرسل له بالأعطيات والهدايا السنية، وقد كان من أمره كذلك أن دعاه لزيارته في مقر الخلافة وألح عليه بذلك، وكان الإمام أحمد يرفض، ولكن كان لابد من طاعة أمر أمير المؤمنين، فاضطر الإمام أحمد للذهاب إليه، استأجر له المتوكل دارا عظيمة وفرشها بشتى أنواع الفرش الوثيرة. فلما دخلها الإمام أحمد رفض أن يسكن فيها، فاضطروا أن يستأجروا له دارا متواضعة، فدخل وسكن فيها. ثم رغب إليه المتوكل أن يجلس في دار الخلافة بجانب الخليفة، ويقيم هناك ويحدث الناس عوضا عما فاتهم في أيام المحنة. فاعتذر إليه الإمام أحمد وخاف على نفسه من أن يكون بجانب الخليفة فيصيبه شيء من فتنة الدنيا، فاعتذر إليه بأنه عليل وأسنانه تتحرك وتضطرب وبأنه ضعيف، فسمح له الخليفة بالذهاب، وبعث إليه ب10,000 درهم، فامتنع عن قبولها. فقال له رسول الخليفة: يا أبا عبد الله، إني أخشى عليك أن تردها فتقع وحشة بينك وبين أمير المؤمنين، فلا بد لك من قبولها. فوضعها عنده وذهب. فلما كان من آخر الليل، استدعى أحمد أهله وبني عمه وعياله، وقال: لم أنم هذه الليلة من هذا المال. فجلسوا وكتبوا أسماء جماعة من المحتاجين من أهل الحديث ومن غيرهم في بغداد والبصرة، ثم أصبح ففرقها في الناس، فلم يبق منها درهما واحدا، وتصدى الكيس الذي كانت الدراهم موضوعة فيه، ولم يعط منها لأهله شيئا بالرغم مما كانوا فيه من عوز وفقر. ولما ألح الإمام أحمد بالانصراف أذن له الخليفة وهيأ له سفينة عظيمة، فرفض أن يركب فيها الإمام أحمد، وركب في زورق عادي، فدخل بغداد مختفيا، لم يدخل معلنا نفسه حتى يستقبله الناس في الطرقات، وإنما دخل مختفيا تواضعا لله جل وعلا، وأمر أن تباع الخلعة التي خلعها عليها الخليفة، ويتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين. وجعل الإمام أحمد يتألم من اجتماعه بهم ويقول: سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم في آخره. عبارة عظيمة أيها الإخوة، يقول: سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم في آخره. وكان قد جاع عندهم جوعا عظيما حتى كاد أن يقتله الجوع، فلم يكن يأكل عندهم بل كان يواصل الصيام. وقد بلغ شأن الإمام أحمد أيها الإخوة أمرا عظيما ورتبة عالية بين الناس، حتى أنهم مرة شكوا إليه فشو أمر خلق القرآن وتفاقمه، وذكروا له أن أحمد بن أبي دؤاد حامل لواء الفتنة يريد أن يأمر المعلمين في المدارس أن يعلموا الصبيان أن القرآن مخلوق، فقام الإمام أحمد بواجبه في منع هذا خير قيام. وملاحظة على الجانب أيها الإخوة، قارنوا بين حال أولياء أمور الطلبة في عصر الإمام أحمد في حرصهم على ماذا يتعلم أولادهم، وبين حرص أولياء أمور الطلبة في هذه الأيام الذي لا يكاد أحدهم يعرف في أي سنة دراسية يدرس ابنه من كثرة إقبالهم وانقطاعهم إلى أمور الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبلغ من عظم شأنه أيها الإخوة أنه لما كان يضرب في عهد المعتصم وتضايق منه، قال أحد الحاضرين من قضاة الخليفة: يا أمير المؤمنين، اضرب عنقه ودمه في رقبتي. فقال له ابن أبي دؤاد وكان خبيثا: لا يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإنه إن قتل أو مات في دارك قال الناس: قتله الخليفة فاتخذه الناس إماما. يعني راح شهيدا من أجل هذه الكلمة، فيعظم شأنه عند الناس. لا تقتله أيها الخليفة، ولكن أخرجه من بيتك، فإن مات عند الخروج شك الناس هل مات على القول بخلق القرآن، هل رضخ لذلك أم لم يرضخ، فكانوا في شك من أمره. وصل الخبث بهم إلى هذه المرحلة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يشهد الجمعة ويعيد الصلاة بعد ذلك إذا رجع، ويقول: تؤتى الجمعة لفضلها، والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة، لأن الأئمة في ذلك الوقت كانوا ملزمين بالقول بخلق القرآن. فكان الإمام أحمد يرى أن من قال بهذه المقالة فقد خرج من الملة ولا يجوز الصلاة خلفه، فكان يأتي الجمعة فيشهدها لعظمها ثم يرجع فيعيد الصلاة في بيته. وبلغ من تطبيقه للسنة أنه مرة من المرات اختفى في أيام الفتنة عند أحد أصحابه 3 أيام، ثم قال: اطلب لي موضعا، قلت: لا آمن عليك. قال: افعل، يأمره، يعني دور لي على مكان آخر. قال: فإذا فعلت أخبرتك، يقول الإمام أحمد. فطلبت له موضعا، فلما خرج قال: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول. وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الرخاء ثم تترك في حال الشدة. ولما بلغ احتضاره رحمه الله، قال ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: استكملت 77، يعني 77 عاما، فحم من ليلتك، يعني في تلك الليلة التي قال فيها هذا الكلام عند بلوغه 77 واكتماله لها واكتماله احتمالها له حمى من ليلته، فأصابته الحمى وبات محموما يتنفس تنفسا شديدا. وجاء الفتح بن سهل إلى الباب ليعوده فحجبه، وأتى علي بن الجعد فحجبه، وكثر الناس. فقال لي، يقول الإمام أحمد لابنه: أي شيء ترى؟ قلت: تأذن لهم فيدعون لك. قال: أستخير الله تعالى. فأذن لهم، فجعلوا يدخلون عليه أفواجا ويسلمون عليه ويرد عليهم بيده، لأنه كان لا يقوى على الكلام ولا على رد السلام، ويسألونه عن حاله ويدعون له حتى تمتلئ الدار، ثم يخرجون ويدخل أناس آخرون، وكثر الناس وامتلأ الشارع وأغلق باب الزقاق، يعني الحي بأكمله أغلق. وجاء رجل من جيراننا قد خضب، يعني غير البياض الذي في لحيته بالحناء، وهي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسر الإمام أحمد به وقال: إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. فدخل فجعل يدعو له فيقول: أبي رحمه الله ولجميع المسلمين، يعني يدخل جميع المسلمين في الدعاء. وكان حريصا على إحياء السنة والفرح بها وهو على فراش الموت رحمه الله تعالى. وسمعته يقول: كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا، يعني كل من ضربني وآذاني وشتمني فأنا أحللته وسامحته، إلا أهل البدع الذين اتخذوها منهجا فلم يسامحهم الإمام أحمد حتى يشعر الناس بخطرهم. أما الذين تابعوا عن جهل وعن غفلة فقد سامحهم الإمام أحمد. وممن يروى أنه سامحهم الخليفة المعتصم، وذلك لما فتح عمورية، سامحه الإمام أحمد على ما كان منه من ضربه وإيذائه. وجاءه رجل فقال: تلطف لي بالإذن عليك بالدخول على الإمام أحمد، فقد حضرت ضربه وأريد أن أستحله. فقلت له: فأمسك، يعني اجلس مكانك. فلم يزل به حتى قال: أدخله. فأدخلته، فقام بين يديه يبكي وقال: يا أبا عبد الله، أنا كنت ممن حضر ضربك يوم الدار وقد أتيتك، فإن أحببت القصاص فأنا بين يديك، وإن رأيت أن تحلني فعلت. قال: على أن لا تعود لمثلها، يقول إمام أحمد درجه، على أن لا تعود لمثلها. قال: نعم. قال: فإني قد جعلتك في حل. فخرج وبكى الناس جميعا. ثم قال لابنه: وجه فاشتري تمرا وكفر عني كفارة يمين. فأخبرته بأني قد فعلت ذلك، فقال: الحمد لله. ثم قال: اقرأ علي وصية. فقرأتها، ولولا ضيق الوقت أيها الإخوة لشرفت عليكم وصية الإمام أحمد. ثم تسامع الناس بمرضه وكثروا، وسمع السلطان بكثرة الناس. ثم أغلق باب الزقاق حتى تعطل الباعة وحيل بينهم وبين البيع والشراء. وكان الرجل إذا أراد أن يدخل على الإمام أحمد ربما دخل من بعض الدور، وربما تسلق من فوق السطوح لكثرة الزحام أمام بيت الإمام. وجاء أصحاب الأخبار الذين يخبرون الخليفة فقعدوا على الباب، وجاء والي البلد فقال: إن الأمير يقرئك السلام ويشتهي أن يراك. فقال: إن هذا مما أكرهه، وأمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره. فرجع ذلك الأمير، وجاء ابن هاشم يعني قرابة رسول صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه وجعلوا يبكون، وجاء قوم من القضاة وغيرهم فلم يؤذن لهم. فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين قال: أدعوا لي الصبيان بلسان ثقيل. فجعلوا ينضمون إليه، يعني الأطفال الذين في البيت، وجعل يشمهم ويمسح بيده على رؤوسهم وعينه تدمع. فقال له رجل: لا تغتم لهم يا أبا عبد الله. فأشار بيده، فظننا أن معناه أني لم أرد هذا المعنى، يعني يقول هذا رجل الإمام أحمد: لا تغتم لهم وإن كانوا فقراء فإنهم سوف يأتيهم الرزق. فالإمام أحمد يقول: ما قصدت هذا المعنى، فإن الله عز وجل قد جعلته كفيلا عليهم، ولكن أخشى عليهم الفتن وأخشى عليهم أن يفتنوا فلا يصبروا كما صبرت. كل هذا كان بإشارة منه. وثقل ليلة الجمعة، فلما كان يوم الجمعة الموافق 12 ليلة خلت من ربيع الأول لعام 241 للهجرة، توفي صدر النهار لساعتين منه. والموت يوم الجمعة أيها الإخوة، كما ورد في الحديث الصحيح، من علامات حسن الخاتمة. فصاح الناس وعلت الأصوات، وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك والشوارع، وحتى كأن الناس لم تصيبهم مصيبة من قبل هذه المصيبة. وقال صالح ابن الإمام أحمد، وجه ابن طاهر يعني نائب بغداد بحاجبه ومعه غلامين بمناديل فيها ثياب وطيب حتى تكون كفلا للإمام أحمد، فقلت أقرئ الأمير السلام وقل له إن الأمير قد أعفاه في حياته مما كان يكره، ولا أحب أن تأتي هذه معه بعد موته لما كان يكرهه في حياته. فلم يقبل هدايا السلطان ولا حتى الكفل الذي كفن به. أيها الإخوة، أرجو أن تقتربوا قليلا إلى الأمام حتى يدخل إخوانكم في خارج المسجد. وروي عن ولده أنه قال: حين احتضر أبي جعل يكثر أن يقول: لا بعد لا بعد. فقلت: يا أبتي، ما هذه اللفظة التي تلهج بها في هذه الساعة؟ قال: يا بني، إن إبليس واقف في زاوية البيت وهو عاض على إصبعه، وهو يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فيقول: لا بعد لا بعد. يعني تمثل الشيطان أيها الإخوة الإمام أحمد، وجعل يقول له عند احتضاره: فتني يا أحمد، يعني فت علي ولم أستطع أن أدرك منك شيئا. والإمام أحمد عرف الخدعة الإبليسية في آخر لحظة من عمره، فقال له: لا بعد، يعني ما مت بعد، ولم آمن على نفسي هذه اللحظة، ولن آمن حتى أموت. وقد ساق هذه القصة الذهبي في السير وابن كثير في النهاية. ومكث الناس ما شاء الله، يأتون فيصلون، يعني على الإمام أحمد، فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة سوى مكانة الأطراف والحواري والسطوح والمواضع المتفرقة ومن كان على السفن في الماء، يعني السفن في ميناء بغداد كانت ترسو، ما كان هناك موضع للصلاة على الإمام أحمد. اضطر بعض الناس أن يخرجوا إلى السفن وهي في الميناء فيصطفوا في السفن ويصلوا على الإمام أحمد صلاة الجنازة. وحزر الذين صلوا عليه بأنهم بلغوا 1600,000 إنسان. ساق ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، واضطربت الأقوال في ذلك، ولكن أجمعوا على أنهم تقريبا كانوا أكثر من 1,000,000 إنسان الذين صلوا على الإمام أحمد. وقد أرسل الخليفة من يعد له الجنازة، فمسحوا المكان الذي صلى فيه الناس فوجدوه قريبا من ذلك 1,800,000 أو 1,300,000، وكانوا دما غفيرا. وكان الإمام أحمد يقول في حياته: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز، يعني الآية التي بيننا وبين أهل البدع اليوم يوم الجنائز الذي يموت فيه الناس. ومعنى ذلك انطبق في عهد الإمام أحمد، فالذين صلوا على الإمام أحمد بلغوا أكثر من 1,000,000 إنسان. أما الذين صلوا على أحمد بن أبي دؤاد لما مات وكان حامل لواء الفتنة، فلم يصلي عليه إلا بعض أجناد الخليفة. وبشر المريسي الذي كان أيضا من حملة لواء الفتنة لم يصلي عليه إلا أهل بيته. أما الإمام أحمد حامل لواء السنة فقد صلى عليه ما يقدر أيها الإخوة بموسم حج من حج هذه الأيام. إذا أردتم أن تتصوروا عدد الذين صلوا على الإمام أحمد صلاة الجنازة، فتذكروا موقفا من واقف عرفة في هذه الأيام، 1,600,000 إنسان رفع الله له ذكره، وجاءه الناس من كل حدب وصوب. هكذا يكون شأن الأئمة، وهكذا يكون شأن من عصمه الله فثبته، وشأن من ثبت على الدين وعلى العذاب في سبيل الله جل وعلا. يعني الله ذكره في ملائه والملأ الأعلى وممن حضره من الناس ومن المسلمين إلى قيام الساعة. وكان يقول رحمه الله تعالى، كان يقول من أقواله: آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. فانطبق هذا القول في وفاته انطباقا عظيما، وكان مما رواه أهل التواريخ أنه أسلم في يوم موته من اليهود والنصارى أكثر من 20,000. لما رأوا أن الإمام أحمد ثبت على قوله حتى مات عليه، عرفوا أن الدين الذي ثبت عليه أحمد دين حق، فدخلوا في الإسلام. هذا أيها الإخوة شيئا من حياة الإمام رحمه الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله القويم. أيها الإخوة، يقول صاحب المعالم رحمه الله تعالى: إن الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرًا ويموت صغيرًا، أما الذي يعيش لغيره فيعيش كبيرًا ويموت كبيرًا. وهذا ما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد عاش لغيره من الناس، لم يعش لنفسه، ولم يغلق عليه باب بيته ويقعد ويعتزل الناس، بل قام في الله حق القيام وجاهد في سبيله حق القيام، فأعلى الله له ذكره، فعاش عظيما ومات عظيما. وكان الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد ليكتبوه عندهم في الصحف. فقد ورد في بعض قصصه أنه لما جاءه عمه فقال له: يا أحمد، كف عنك هذا الشر واسترح وقل ما يريد القوم أن تقول وقل ما يريد القوم. فقال: اخرج فانظر من هذه الشرفة. فخرج فوجد الناس بأيديهم الدفاتر والأقلام ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد حتى يكتبوه. فقال له أحمد: يريدني أن أضل هؤلاء كلهم فأقول بغير الحق؟ فلم يقل إلا الحق رحمه الله تعالى. فيجب علينا أيها الإخوة أن لا نعيش لأنفسنا وشهواتنا، وإنما نعيش لكي ترفع راية الإسلام، ونعيش لكي ندعو إلى الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقيم شعائر الدين، وننقذ هؤلاء الضلال من قطع الغنم الذين يساقون إلى المجزرة بغير علم وبغير وعي. فنوعيهم ونعلمهم ونبصرهم بدين الله جل وعلا، لعل الله أن يرحمنا وأن يعلي ذكرنا في الملأ الأعلى. ومن الأمور المستفادة من قصة الإمام أحمد أيها الإخوة أنه كان ورعا وزاهدا فيما بيده، فلم يكن يرضى أن ينفق على نفسه درهما جاءه من شبهة. فقد جاءه أولاده وقالوا له: خذ كما أخذ الصحابة. فقال: شتان، الذي أخذه الصحابة من عمر كان حلالا واضح الحل، فإن عمر لم يكن يدخل في بيت مال المسلمين ولا يخرج منه إلا حلالا في حلال. وأنا أخذ، تريدوني أن أخذ من هؤلاء القوم وأنا لا أدري من أين أتوا به ومن أين جلبوه، وقد يكون في بعضه ضرائب وضعت ظلما على الناس، فلم يكن يأخذ منه. وقالوا له: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي الإنسان مالا فليأخذه بغير إشراف نفس ولا مسألة؟ فقال لهم: أنا إذا أخذت للمرة الأولى بغير إشراف نفس فكيف أخذه المرة الثانية والمرة الثالثة؟ فسكتوا عن ذلك. وكذلك أيها الإخوة، الصبر على أذى الناس مسألة عظيمة، وكانت الأمور الأربعة التي كتبها محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى بعد أن قال: الدعوة إلى سبيل الله. قال الرابعة: الصبر على الأذى في سبيله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعليكم أيها الإخوة أن تصبروا على الأذى الذي تلقونه من الناس، فإن عامة الناس جهلة يعيشون في جاهلية لا يتحملون الحق ولا الجهر به أمامهم. وقد يؤذون من يتكلم به أمامهم. فعليكم بالصبر ولصبر النبي وأصحابه والأئمة من بعده، وعلى رأسهم هذا الإمام الجليل مثل أعلى يحتذى به أمام الناس. واعلموا أيها الإخوة أن الثبات على الحق ينشر الحق بين الناس، حتى لو قتل الإنسان في سبيله، وحتى لو عذب واضطهد وسجن، فإن هذا العذاب يكون دافع للناس للإيمان بهذا الحق، لأنهم يعتقدون أنه ما وقف مثل هذا الرجل هذه الوقفة فعذب واضطهد وسجن وهدد بالقتل من أجلها إلا لأن هذا الشيء حق. فلذلك شاع اعتقاد الإمام أحمد في ذلك الوقت لهذا السبب. وهذا من فوائد الصبر على البلاء الذي أمرنا الله به جل وعلا. واعلموا أيها الأخوة أن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن علماء هذه الأمة ودعاتها سلفا وخلفا الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم حلنا بحلية الإيمان، اللهم حلنا بحلية الإيمان، وزيننا بزينة القرآن، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم ومن أراد دينك وبلدك هذا بسوء وسائر بلاد المسلمين بشر، فاجعل كيده في نحره واردده فيه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا جبار يا منتقم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.